الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل القواعد الفقهية، وما زال الكلام موصولا حول قاعدة كل وسيلة فإن حكمها حكم مقصدها، كل وسيلة فإن حكمها حكم مقصدها. وتكلمنا عن الفرق بين الوسيلة والغاية أو بين الوسيلة والمقصد، وقلنا تفرع من هذه القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقلنا ما لا يتم الوجوب إلا به فليس إيه؟ فليس بواجب، فليس بواجب. بعد ذلك نتكلم عن الفرع الثاني من هذه القاعدة، ما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام وتركه واجب. ما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام وتركه واجب. والمعني بذلك أن جميع الوسائل المفضية إلى الحرام حرام، لأن بها يتحقق الحرام، ولا يمكن أبدا أن تحرم الشريعة شيئا وتفتح الأبواب التي تفضي إليه، لأن هذا ينافي الحكمة. نعم خدنا ديت؟ طيب خدنا شراء السلاح في الفتنة؟ طيب ماشي. احنا قلنا قبل ذلك، هقرأ كلام ابن القيم لأنه مهم جدا، وهو إذا حرم الله تعالى شيئا وله أسباب ووسائل وطرق تفضي إليه، حرم الله عز وجل علينا شيئا والشيء ده له أسباب وطرق ووسائل تؤدي إليه، فإنه يحرمها ويمنع منها تحقيقا لتحريمه وتثبيتا له ومنعا من أن يقرب حماه، ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان نقضا للتحريم، وهذا محال في الشرع. طيب شراء السلاح، شراء السلاح، والمعني بشراء السلاح هنا ابن القيم كان بيتكلم في الواقع اللي بيعيش فيه. كان السلاح لديهم السيف والرمح والنصل والمعول، دي كان السلاح عندهم، وكان شراؤه مباحا بإذن من ولي الأمر. يعني كان ولي الأمر يأذن بشراء هذه الأسلحة وباقتنائها بدون ترخيص وإذن منه. وخبرت طيب تغيرت الأمور وتبدلت، ومن المصلحة المرسلة أن جعل أولياء الأمور بعض الأسلحة لا يجوز لأحد أن يقتنيها إلا بشروط وضوابط، فهنا يجب السمع والطاعة لولي الأمر، وإن خالفنا نأثم، لديت من المصلحة المرسلة. يعني ولي الأمر مثلا منع أن يقتني أحدا رأسا نووي اللي كان ممنوع، ومنع أن يقتني أحدا مثلا أربجيه أو آلي، ده قانون ممنوع، فمن حاول أن يقتني هذا بغض النظر فتنة أم لا، لا يجوز مطلقا، لأن هنا مخالفة لمين؟ لولي الأمر. وده من المصالح المرسلة الذي يجب أن يتبع فيها ولي الأمر بضوابطها الشرعية. طيب الوقت بقى السلاح العادي عندنا الآن اللي هو مثلا مثل آلات المطبخ وغيرها، أيضا عندك مثلا ولي الأمر بيحرم مثلا السنج والسيوف والأشياء دي، السمع والطاعة له، وخبرك السمع والطاعة له. أما الفرقة الضالة المضلة الرفاعية فكذلك ينبغي أن يسير عليهم القانون، أما كون أنهم يأخذون هذه السيوف تقربا إلى الله فلا يشك عاقل فأنهم مبتدع ضالون مضلون. يبقى بس بركز على كلمة إيه؟ شراء السلاح الأصل فيه الحل والإباحة، يبقى كلام ابن القيم كان بيتكلم في وقته عن سلاح معين، اما اذا اردنا ان نسقط الكلام في وقتنا الحاضر فلابد ان نراعي الايه المصلحه والمفسده، ونراعي المصالح المرسله. واضح يا اخوانا ديت المصالح لابد ان نراعيها هنا. يبقى ما ينفعش ابدا نقول خلاص فما احنا ما احناش في فتنه ولا في قتال، دعني اشتري السلاح. هتشتري ايه؟ والله راح اشتري طياره حربيه بفلوسي. لا، هذا مخالفه لولي الامر، ويجب اتباع ولي الامر في هذه المصلحه المرسله. يقول ايه؟ شراء السلاح الاصل فيه الحل والاباحه. يبقى شراء السلاح الاصل فيه الحل والاباحه. الكلام ده في اليومين دولت ولا على كلام الائمه المتقدمين؟ اما اليوم بيقيد. قال لكن يحرم بيعه في الفتنة، لأنه حينئذ سيكون ذريعة إلى قتل المسلمين بعضهم بعضا بغير حق، فصار بيعه حراما، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل اللي هي وسيلة القتال بيع وشراء السلاح. طب القتال مفسدة، قتال فتنة، ليس الأمر فيه واضح. يبقى في هذه الحالة كل ما يؤدي إلى إثارة هذه الفتنة وإلى الوقوع في القتال هذه من الوسائل المحرمة. لما؟ لأنها تؤدي حتما ولا بد إلى الحرام. طيب، وكذلك شراء الكوب ليشرب فيه خمرا، والسفر لبلد للفجور إلى غير ذلك، فهنا الوسائل لها أحكام المقصد. مثال آخر، تحريم البيع بعد نداء الجمعة الثاني، والمراد به بين يدي الخطيب. والمراد بقولنا بين يدي الخطيب أي والخطيب على المنبر بيؤذن المؤذن، يسمون هذا الأذان الثاني باعتبار الأذان الذي أتى به عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وإلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر كان هو الأذان الأول. أما الأذان الثاني للجمعة المعني به الإقامة. يبقى لما تسمع الكلام ده يقول اللي هو تحريم بيع البيع بعد نداء الجمعة الثاني، يقصد بذلك ما كان يفعله عثمان وبعد عثمان. فهذا تحريم وسائل لا تحريم مقاصد، وذلك لأنه ذريعة إلى التشاغل عن حضور الذكر وسماع الخطبة. وكذلك السهر إن كان سببا لتضييع صلاة الفجر فهو حرام، لأنه وسيلة إلى حرام حتى لو كان السهر في طاعة. وثبت عن الشافعي عليه رحمة الله عن عمر بن الخطاب لما صلى الفجر في جماعة فوجد أم ابن أبي حسمة فسأله وقال أين أبو حسمة؟ قالت يا أمير المؤمنين وقف طوال الليل يصلي، فلما اقترب النوم غلبه النعاس فنام. فقال عمر كلمته المشهورة لأن أصلي الفجر في جماعة أحب إلي من أن أقوم الليل كله. لأن أصلي الفجر في جماعة أحب إلي من أن أقوم الليل كله. طيب، وعليه فالمحرمات في الشريعة قسمان. كان موجود عندك مش موجود؟ ها؟ موجود؟ طيب، تحريم وسائل وتحريم مقاصد. تحريم الوسائل تحريم لغير ذاته، وأما تحريم المقاصد تحريم لذاته. يعني إيه؟ أنا دلوقتي رايح قامت الحرب ورايح أشتري سيف، يبقى شراء السيف في ذاته فيش في حال، ولكن جاء التحريم لأننا في زمن فتنة ويغلب على الظن أن أستخدمه في الفتنة. طيب، يبقى لولا الفتنة يرجع لإيه؟ لأصله وهو الإيه؟ الحل. يبقى التحريم لذاته والتحريم لإيه؟ لغير ذاته، أو لأنه إيه؟ وسيلة. وكذلك ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب، وما لا يتم المكروه إلا به فهو مكروه. الغاية لا تبرر الوسيلة إلا بدليل. الغاية لا تبرر الوسيلة إلا بدليل. والمراد بذلك أن سلامة المقصد لا يعطي الوسيلة المحرمة شرعية وجوازا إلا إذا دل الدليل على ذلك. ماشي أخوانا؟ سلامة المقصد لا يعطي الوسيلة المحرمة شرعية وجوازا إلا دل الدليل على إيه؟ على ذلك. يعني عندي مسلك غير شرعي لأصل به إلى غاية منشودة، العلماء قالوا الأصل فيه التحريم لا يجوز مطلقا لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. طيب مش ممكن نخرج عن الأصل؟ قال لك والله الدليل احنا نتعبد بالأدلة، ليس لنا صالح قط، واخد بالك؟ مثال ذلك رجل يعني انفعل ببعض الأحداث التي حدثت، قال لك والله احنا عايزين نشتغل بتخطيط وبترتيب وعليه نريد أن نكثر من الرجال ومن الشباب، وعليه خلاص كلما وجد رجل امرأة أتاه حتى يكثر النسل، واخد بالك؟ طبعا دي وسيلة غير شرعية، وسيلة غير شرعية لا تجوز البت. كن بقى ان هو يدعي بمقصده كيت وكيت وكيت، هذا ادعاء باطل حتى وإن كان صادقا في دعواه فلا يعول عليه مطلقا. مثاله لا يجوز النظر إلى النساء بقصد التفكر في خلق الله، فسلامة المقصد لا تعطي الشرعية للوسيلة المحرمة. يبقى هو أراد أن يتأمل قدرة الله عز وجل سبحانه وتعالى، فقال لك بدل ما نبص إلى الجبال الراسيات وإلى الإبل كيف خلقت، خلينا إيه إلى النساء كيف إيه خلقنا. وبدأ ينظر إلى النساء اللاتي لا يحل له أن ينظر إليهن، والذي حمله على ذلك هو التفكر في مخلوقات المولى عز وجل. طبعا لا شك أن هذا محرم وما فيش فيه نزاع. أما لما سلكوا الوسيلة الشركية لماذا لم يدندنوا بهذا الكلام الذي كانوا يشقشقون به كثيرا وتكلموا به مرارا وتكرارا؟ يقول فلا بد من النظر إلى سلامة المقاصد وشرعية الوسائل، لكن إذا دل الدليل الشرعي على إباحة الحرام لسلامة المقصد فهذا يكون مخصوصا مستثنى من الأصل. يبقى الأصل عندي المقصد شرعي، الوسيلة لابد أن تكون إيه شرعي، ده الأصل عندي. طيب ممكن نخرج عن الأصل؟ قال لك ممكن. إزاي؟ هدلي في الحالة دي يجوز لي أن أستخدم المحرم لأصل إلى هذه الغاية المنشودة التي نحلم به، هدلي. ومعنى كلمة هدلي لابد أن يكون نصا. أما تدعي أنه مصلحة وأن فيه وفيه وفيه، هذا كله ادعاء يفتقر إلى الدليل، لأن الذي ينازعك سيستدل عليك بالأصل، وهو الأصل إيه؟ سلامة المقصد لا تغني عن سلامة الوسيلة، بل شرعية الغاية لا بد أن تكون موصل إليها شرعية الوسيلة. أما شرعية الغاية تغني عن شرعية الوسيلة، هذا كلام مردود. متى يجوز؟ عند ورود الدليل. المثال الذي ذكره العلماء وهو إن شرعية الغاية لا تبرر شرعية الوسيلة إلا بدليل، اللي هو الكذب للإصلاح بين المتخاصمين. الكذب للإصلاح بين المتخاصمين. الكذب محرم وهو الإخبار بغير الحقيقة. طيب الذي حملنا على ذلك أن نصلح بين المتخاصمين. العلماء قال لك والله خرج عن الأصل. لما أخرجتموه؟ لورود الدليل الذي صدر منه دليل حرم علينا الوسائل المحرمة. يبقى احنا بنضر مع الأدلة حيث ضار، واخد بالك؟ انتوا فاكرين لما جاء نتكلم في القضاء والقدر وقلنا ايه؟ ان ام حبيبة رملة بنت ابي سفيان دعت ربها عز وجل في حضرة نبينا صلى الله عليه وسلم، قال اللهم متعني بزوج رسول الله وبأبي أبي سفيان بن حرب وبأخي معاوية، مش ده دعاها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد سألت الله لآجالا محدودة وأياما معدودة، أو كما قال ولن يؤخر الله عز وجل إذا جاء، ولو سألتيه أن يعيذك من النار ويدخلك الجنة لكان خيرا لك. طيب ليه؟ تم الأجل محدود والعمر محدود، وبرضو أهل الجنة معلومون وأهل النار معلومون، وكل بقضاء الله وقدره، فلماذا نهى عن الدعاء في هذا الأمر ولماذا أجاز الدعاء في هذا الأمر؟ نقول لا يسأل عما يفعل. يبقى يجوز أن أدع الله اللهم أعذني من النار، اللهم أدخلني الجنة، ولا يجوز اللهم طول عمري 170 سنة في الدعوة مثلا، يعني لما؟ لأن النص نهى عن ذلك والنص أمر بذلك. يبقى احنا من بندور ايه حول مع الادله حيث ضال. يبقى مش معنى الكذب ابيح للصلح بين المتخاصمين. اقول لك اذن غرضك واعرف قدرك، هذا بوحي من الله ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ما ينفعش هنا القياس. لايه؟ لان هذه الامور التي ستقيس عليها خرجت عن القاعده العامه وعن الاصل، وما ينفعش نقيس فرعا على فرع. واضح يا اخوانا؟ طيب يقول الكذب للإصلاح بين المتخاصمين. روى البخاري من حديث أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا وينمي خيرا. ليس بكذاب، ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. هنا حتى يقولنا بعض شراح الحديث لما نظروا لهذا الحديث قالوا لا الكذب محرم على الإطلاق. طب ما لقينا ليس بكذاب؟ قال لك المعنى المراد هنا أي التعريض بالكلام لا حقيقة الكذب. التعريض بالكلام يعني يعرض بالكلام، بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هي أختي، واخد بالك؟ إن ابني من أهلي، معايا أخوانا كده؟ ده بيكون اسمه تعريض بالكلام. أما أنه على الكذب حقيقة، لا، هذا ليس بمحض عند قول من أهل العلم. وإن كان الصواب يجوز للإنسان أن يكذب للإصلاح بين المتخاصمين. القاعدة التي تليها الأصل في العبادات الحظر والتوقيف، والأصل في العادات الحل والإباحة. الأصل في العبادات الحظر والتوقيف، والأصل في العادات الحل والإباحة. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله والعبادات مبناها على أصلين، والعبادات مبناها على أصلين، ألا يعبد إلا الله، ألا يعبد إلا الله ولا نعبد من دونه شيئا. ألا نعبد إلا الله ولا نعبد من دونه شيئا. يبقى الاثنين مرتبطين، يبقى لا نعبد إلا الله وفي نفس الوقت لا نعبد من دونه شيء. فإذا عبدنا الله وعبدنا معه شيء انتقض هذا الأصل. انتقد هذا الأصل، يقول لا نعبد، الأصل الأول أن لا يعبد إلا الله، لا نعبد من دونه شيئا، لا ملكا ولا نبيا ولا صالحا ولا شيئا من المخلوقات. طيب الأصل الثاني أن نعبده بما أمرنا به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نعبده ببدع لم يشرعها الله ورسوله. يبقى أن لا يعبد إلا الله ولا نعبد من دونه شيء، الأصل الثاني أن نعبده بما أمرنا به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نعبده ببدع لم يشرعها الله ورسوله. طيب ده كلام شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية، انتهى. ها؟ قطع مشكل. طيب مش احنا قلنا في البداية ان احنا بنجيب الكتاب وبنقرأ وبنضيف عليه اضافات؟ ما هو ده الشرح. اما ده الشرح ايه؟ بنضيف اضافات، ولما بنضيف ليس معناها استدراك على المصنف، ولكن لعل المقام هو بيصنف ما يحتاجش الكلام، احنا مقامنا بنحتاج فبنضيف. معايا اخي الفضل؟ يبقى يا اخواننا شيخ الاسلام يقول العبادات مبناها على اصلين، ان لا يعبد الا الله، لا نعبد من دونه شيئا لا ملكا ولا نبيا ولا صلاحا ولا شيئا من المخلوقات. الامر الثاني ان نعبده بما امرنا به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نعبده ببدع لم يشرعها الله ورسوله. لم نعبده ولا نعبده ببدع لم يشرعها الله عز وجل. اكتب فالعقول، فالعقول لا تستقل بإدراك المشروع على وجه التفصيل. نعم، لا تستقل بإدراك المشروع على وجه التفصيل، ولذلك احتاجت البشرية إلى إرسال الرسل. العقول لا تستقل بإدراك المشروع على وجه التفصيل، ولذلك احتاجت البشرية إلى إرسال الرسل وإنزال الكتب حتى يعرفوا الناس بشرائعهم العقدية والعملية. العقول لا تستقل بإدراك المشروع على وجه التفصيل، يعني ان العقل ممكن العقل يصل الى انه ما ينبغي لعاقل ان يعبد غير الله، وما ينبغي لعاقل ان يشرك في عبادته لله احد مع الله، ممكن العقل يصل، ولكن العقل يقدر يصل الى تفصيل العبادات 99 مرة مش عارف قول ذكر كذا ومش عارف قول كذا، يستقل العقل بها؟ لا، صعب ان العقل يستقل بهذه. قال ولذلك احتاجت البشرية الى ارسال الرسل، الى ارسال الرسل وانزال الكتب حتى يعرفوا الناس بشرائعهم العقدية والعملية، حتى يعرفوا الناس بشرائعهم العقدية والعملية. مثال ذلك الذكر في أصله مشروع لقوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فهذه عبادة مشروعة في أصلها، ممنوعة بوصفها بمعنى أن الذكر الجماعي وصف لهذه العبادة المشروعة في الأصل، ولكن هذا الوصف يفتقر إلى الدليل فيصبح غير مشروع. وهناك فرق كبير بين أدلة مشروعية الشيء وأدلة فعل الشيء على صفة معينة أو في وقت معين فقط. العادات الأصل فيها ما تعرف عليه الناس واعتادوا عليه وانتشر بينهم، فهو مباح ما لم يخالف دليلا شرعيا، فإذا خالفها الدليل فلا يحل ممارسته. وكذلك الأذكار الجماعية والطواف حول القبور وصلاة الرغائب، كل هذا مخالف للقاعدة الأصولية وهي الأصل في العبادات. صح كده ولا مخدناش؟ مظبوط؟ الأصل في العبادات الحظر والتوقيف، والأصل في العادات الحل والإباحة. القاعدة التي تليها: القصود في العقود معتبرة. القصود في العقود معتبرة. القصود في العقود معتبرة. نقف عند هذه القاعدة ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.